أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث قراءة في خطاب الزهراء عليه السلام للأنصار. في البداية أقف عند الإشكالية التي تتكرر كل عام على أبواب ذكريات شهادة الزهراء سلام الله عليه. هناك تكليف في أذهان بعض الموالين. هذا التكليف يمكن حله، يمكن الاتفاق على آلية معينة إذا اعتمدت بأنها تزيل هذا التشويش والارتباك الحاصلين. يعني مثلا يبدأ الحديث: هل كان هناك هجوم على الدار أم لم يكن؟ كان هناك أطفال جنين أم لم يكن؟ تختلف الآراء، والعجيب أنه الاختلاف حاد جدا يعني. وإذا ترك الأمر كذلك فلا مصلحة في بقاء هذا الارتباك، ولا مصلحة في بقاء ما يمكن أن يجعلنا نخسر عقيدتنا. المفارقة العجيبة أنك تجد بعض كبار العلماء السنة يصرحون بسقط الدين، وتجد في أجواءنا الشيعية أعدادا تنكر أن يكون حصل هجوم على الدار فضلا عن إسقاط الجنين. ويصل الأمر أنه مثلا قد تجد عالما ينكر هذا الأمر. طيب، عالم سني، علماء سني كبار بيحكوا عن إسقاط الجنين وعن محسن بالاسم، وشيخ البخاري، يعني شيخ للبخاري بكتابه المصنف بيذكر اسم المحسن السقط. المحسن انه كان انه من ابناء اللي بيذكروا انه النبي صلى الله عليه واله وسلم سمى الامام الحسن، سمى الامام الحسين، سمى المحسن. هذا الشيخ للبخاري بيذكر هيك. تجي بتلاقي باجواءنا الشيعيه طبعا اكثر هؤلاء الأعزاء الذين يطرحون هذا التكليف ويعانون منه مخلصون متدينون يريدون المحافظة على دينهم والاستعداد لآخرتهم، لكن في شبهة لما بيشوف واحدهم أنه في عالم عم بيقول لك هيك مسألة حساسة. إذا أنا لا أتناول المسألة من جهة أنه بدنا نرد على ناس وبدنا ننقر، لا لا لا، بدنا كيف نرفع هذا الاختلاف في أوساطنا، كيف نزيل العلة العقدة. الجواب: لكي نعذر إلى الله عز وجل ونعد الجواب ليوم القيامة والحساب، يجب أن ننتبه إلى أن السبب المحور الأساسي في هذا الاختلاف وهذا التكليف هو الجهل بالوقائع التي حصلت وعدم الاطلاع عليها، نتيجة التعقيم العجيب الذي حصل أولا بسبب حكم إمبراطوريات الجو، ثانيا بسبب أن والله المؤمن بده يحرص على الوحدة، وحدة الصف بين المسلمين إلى آخره، فبصير أنه ما يتعمق ما يتغمق ولا يدقق في البحث في هذه المسائل. طيب إذن الحل ما دام السبب في هذا التشويش هو الجهل، الحل أن نتفق على آلية بحث علمي موضوعي منطقي تؤدي هذه الآلية في النتيجة إلى التصالح والتفاهم وإيضاح الحقيقة. ما هي هذه الآلية؟ أولاً يجب أن نتفق أن الحديث عما جرى على الزهراء عليه السلام لا يتنافى ولا يتناقض مع الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية واجب مقدس، القرآن الكريم يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ونحن جماعة الأمة الواحدة يجب أن نحافظ على الأمة الواحدة، مسألة طبيعية وواجب ديني. لكن بكل وضوح نحن لا نحافظ على النواصب، لأن النواصب مش مسلمين، الوهابيين، آل سعود، الدواعش، وكل ناصب وين ما كان، بلبنان، فلسطين، سوريا، بأي مكان، بإيران وغيرها، كل ناصب ليس مسلما بإجماع الشيعة والسنة. طيب من هو الناصب الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام؟ إذن الوحدة الإسلامية قائمة على حب أهل البيت عليهم السلام. طيب نحن أهل البيت اللي منحبهم أساس فيهم الزهراء عليه السلام، نريد أن نعرف ماذا جرى عليهم، بدنا نبحث. هذا مسألة طبيعية، البحث شيء والإساءة لرموز الآخرين شيء آخر. فإذا البحث العلمي لا يتنافى مع الوحدة الإسلامية. اللي بيتنافى مع الوحدة الإسلامية أنه هم يسيئوا لرموزنا ونحن نسيء لرموزهم، أنه هم يمنعونا من الاعتقاد بما وصل إليه دليلنا وبرهاننا ونحن نمنعهم عن ذلك. إذا البحث في هذه الأمور لا ينافي الوحدة، لكن هذا البحث ينبغي أن يكون بطريقة إذا وصل الكلام للآخرين لا يثيرهم. نحرص نحن بمجالسنا في أجواءنا الخاصة، بدنا نحكي ونأخذ راحتنا. لما عم نقول حريصين على الوحدة الإسلامية يعني في اثنين، في اثنين. مرة بداية الثورة الإسلامية في إيران إجا وفد من دول أفريقية وفي مشايخ وغيرهم، فبحديث معهم أحدهم قال لي، قال نحن فوجئنا، جينا لإيران شفنا أنه بصير في حكي على بعض الصحابة إلى آخره، مع أنه مثلا نسمع حكي عن الوحدة الإسلامية. قلت له خلينا نكون صريح معكم في اللقاء مع المجموعة، خلينا نكون صريح معكم، نحن نعتقد بوجوب الوحدة الإسلامية، لكن إياك أن تتصور أننا سنة ولا نتصور أنكم شيعة. نحن اثنين، اثنين بدنا تحدوا يتفاهموا، اثنين نحن لسنا سنة وأنتم لستم شيعة. يعني اثنين بدنا نعرف أنه نحن بالعقيدة بكثير من المسائل مثل بعضنا نختلف، خصوصا ما يتعلق بالزهراء وبأمير المؤمنين سلام الله عليهما وبالخلافة وإلى آخره. فإذا نحن لا نفتي على أحد أنه إلنا رأي آخر، لكن هذا الرأي الآخر لا نعبر عنه بطريقة استفزاز الآخرين. كل ما في المسألة هي الوحدة الإسلامية. بعض المتدينين الشيعة بتصوروا لما بصير حكي عن الوحدة الإسلامية يعني بنتنازل عن أهل البيت، في علاقة بين هذا وهذا نهائيا أبدا، لا نتنازل عن شيء ونبقى على إصرارنا على واجب الوحدة الإسلامية. قلت لهم لهول الجماعة بالوقت هذا اللي سأل منهم، قلت له خلاصة الوحدة الإسلامية تعني، كان بوقتها بيجن وريجان، تعني أنه نحن أقرب لكم من بيجن وأنتم أقرب لنا من ريجان. فينا نتفهم نحن وبعضنا مع أوليك، ما فينا نتفهم، فما حدا ينتدع ويتصور أنه نحن عم نطرح الوحدة الإسلامية للتزلف أبدا. نحن لا نتنازل عن ذرة من عقيدتنا، نعتقد أن الله عز وجل بلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الأمة أنه لا سبيل للوصول إلى التوحيد الحقيقي وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه إلى التوحيد الحقيقي إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. ونعتقد أن المسلمين جميعاً يحبون أهل البيت، لكن هناك تقصير عند المسلمين جميعاً في اتباع أهل البيت عليهم السلام. فإذاً أساس حب أهل البيت موجود عندنا وعند السنة، لذلك نحن لا نجاملهم في الوحدة معهم، وإنما نحفظ في الوحدة معهم هذا الأصل، هذا الحب لأهل البيت الموجود في قلوبهم، هذا يجمعنا، ونطلب زيادة هذا الحب، ولا نسيء إلى رموزهم الذين لا نعتقد بهم كما يعتقدون، لكن لا نسيء إلى رموزهم. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نصدهم عن حب أهل البيت، نريد أن نفتح المجال لهم للتفكير بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البيت عليهم السلام، ولماذا وصل الأمر إلى هذا الحد. إذن الأساس الذي يجب أن نتفق عليه أن البحث حول ما جرى على الزهراء عليها السلام لا يتنافى مع الوحدة الإسلامية. أصلا لا يجوز لمسلم شيعي أو سني أن لا يبحث فيما حصل بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على كل مسلم أن يبني عقيدته في المجال المرتبط على هذا الأساس. المجال المرتبط يعني الموقف من أهل البيت، الموقف من أولياء أهل البيت، الموقف من غير أولياء أهل البيت وما كذا. هذا الأصل نثبته. طيب بعد تثبيت هذا الأصل، شو المنهجية اللي بدنا نعتمدها للوصول إلى إذا ما صار تصالح مع جميع الذين يعيشون إرباكات، لكن على الأقل نقلل الاختلاف إلى أبعد الحدود. بعد أن نثبت هذه القاعدة، نركز على البحث في محورين. المحور الأول، من حجة الوداع إلى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نستعرض جميع الوقائع. خلينا نقرأ كثير من الأعزاء اللي بقرانهم بعض الملاحظات بشكل أو بآخر، لو شايفين بعض المصادر ما بيحكوا الحكي نهائيا، لكن ما قارين، والناس أعداء ومجاهدون، وإجا قصة المظلومية وغربة الموالين وحكوا حكومات الجور وما حدا اطلع على المسائل. يعني مثلا بالنسبة للمحسن الصفر، نتصور أن المسألة والله بعض الشيعة بيقولوها مش هيك، المسألة منتشرة في المصادر السنية على أوسع نطاق، في منهم لأنه كانوا بالدنيا مال بني أمية أو غيره بيقولوا هلك صغيرة، ما بيقولوا فقط هلك صغيرة، يعني ما تقول صغير بس أنه موجود. أنا مطمئن أنه كثير من اللي بيعيشوا الارتباك في هالمجال وأنه كان في أصحاب جنين ولا لا ما بيعرفوا شو صاير مش قاريين. طيب خلينا نجي نحن نقرأ هالوقائع من حجة الوداع. أصلا ليش صارت حجة الوداع؟ وشو المحور فيها؟ تركيز على وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما بلغت ولاية علي كأنك لم تبلغ الإسلام. وشو يعني والله يعصمك من الناس؟ وشو الانقلاب على الأعقاب؟ كيف نبكي لجد؟ البحث العلمي بدي يبدي من هون. طيب بعد حجة الوداع وتفاصيلها تجينا هي المرحلة كلها من حجة الوداع يعني من ذي الحجة إلى 28 صفحة إلى شارة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندك بقية ذي الحجة ومحرم و28 يوم من صفر. هي المدة أمضاها النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على أهل البيت عليهم السلام. النصوص كثيرة جدا بحيث الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد بيقول قام النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على أهل البيت مجلسا بعد مجلس أطول 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 لأنه الهدف من بعثته أنه يحفظ استمرار الإسلام والذكر. إذن هي النصوص كلها يجب أن تقرأ. هنا سنجد أمرا عجيبا جدا. كل ما يقع الاختلاف حوله من مسألة الهجوم على الدار وإسقاط الجنين وما شابه كله تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله قبل وقوعه. فإذا عندنا مصدر للتأكد من هالوقائع غير الروايات الموجودة عن هذه المرحلة. طيب البند الثالث في هالفترة ما بين حجة الوداع وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع ماذا قال صلى الله عليه وآله عن جيش أسامة. نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. شو السبب أنه يبعث أكثر الصحابة إلى خارج المدينة في الفترة اللي هو مشرف على الوفاة صلى الله عليه وسلم لأنه الوضع ملبد بغيوم سياسية معينة. إذا لابد من حفظ انتقال الخلافة إلى الأمير عليه السلام. طيب هذه موجودة بالمصادر خلنا نقراها. أنا شو بقصد إنه واحدنا لما بيجي ما بيعرفوا المسائل كلهم بتصور المسلمين كلهم بقدس النبي صلى الله عليه وسلم بقدس أهل البيت بعدين بيقولوا صار هجوم. بقول لك مش معقول يا شيخ. أكثر الذين يشككون هم لم يقرأوا مش أكثر. نحن نتيجة العاملين اللي ذكرت عامل الإمبراطوريات الجاور وكتبنا محاربة وكل ما يتعلق فينا وصول الحقائق صعب. طبعا نحن هلأ بين قوسين بنعيش بعصر لم نشهد له نظيرا خصوصا عصر الإنترنت والمعلومة توصل على أي مكان. هذا الروضة بعدها نشوف كيف يعني الفكر السليم كيف رح يروب العالم بطريقة. هذا تمهيد للظهور هذا تمهيد حقيقي. طيب لما بيجي واحد ما عارف شو صاير وبيجي دغري مباشرة انه والله صار هجوم بده يشكك. الحل انه لا يرجع يدقق بهالامور بعد تدقيق فيما قيل هجر ان الرجل غلب عليه الوجع. اتراه هجر ان النبي لا يهجر او ان الرجل لا يهجر سواء بها الصيغة أو بها الصيغة أو بها الصيغة لا فرق. هذا نسبة الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بيعمل هيك يعني رح يكون بعيد عليه إنه يهجم على الزهراء وعلى أمير المؤمنين وأهل البيت. ها اللي بيرد على الرسول صلى الله عليه وسلم لما الشخص بيجي بالبحث العلمي بيقرا هالمسائل هون بيوصل لمساله الهجوم على الدار بيشوف انه السياق طبيعي جدا بينما اذا ما قاريهم طيب هجر ان الرجل لا يهجر هي موجوده مش بمصادرنا فقط موجوده على نطاق واسع وانا ما عم اقول انه خلي واحدنا يقرا ما عم بقصد يقرا مصادرنا لا فينا يحط مصادرنا على جنب يقرا مصادر غيرنا احنا مش بحاجه لاثبات اي حقيقه من حقائقنا للاكتفاء بكتبنا اطلاقا حتى علامات ظهور الامام صاحب العصر والزمان ارواحنا في ذلك بالتفصيل موجوده في مصادر المسلمين جميعا وهذا من الاعجاز الالهي لاهل البيت عليهم السلام اعتمدوه وصلوا ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام إلى جميع المسلمين. في نقطة حساسة أشرت لها بالأثناء لابد من أن يتأمل الباحث في هذه المرحلة في أن الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي بسبب موقفه من أهل البيت يعني بسبب موقفه من الخلافة تحديد الخلافة. إذن هذا الأمر ينبغي أن نجد تعبيرات متصلة به بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المحور الأول. المحور الثاني بذل أقصى الجهد في القراءة والمطالعة استماع الدروس التأليف كل المجالات اللي قادر على التأليف بألف حول هذه المرحلة من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شهادة الزهراء عليه السلام. الأحداث عاصفة يعني بلا تشبيه. كيف مثلا هلأ أكبر مكان بشد انتباه الإعلام بالعالم وين؟ المكان اللي بشد انتباه الإعلام بالعالم مثلا البيت اللي بيقولوا له الأبيض بلا تشبيه كان المسجد النبوي وما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته خصوصا في الفترة الأخيرة من حجة الوداع إلى شهادته كان مركز تسلط عليه كل الأجواء الإعلامية يعني الصحابة اللي بدأوا يكتبوا رواة الأخبار الكل لذلك نجد أنه تم تدوين هذه الوقائع أنه لما راح للبقيع وسؤال مع أهل البقيع لما قال لأهل البيت مثلا كانوا موجودين أمهات المؤمنين وقال أطلبوا عليا وإلى آخره التفاصيل كلها موجودة طيب نجي للمرحلة الثانية من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شهادة الزهراء عليه السلام هي الأمور مدونة لكن لا نقرأها روايات طويلة حول ما حصل في هذه الفترة وبمصادر مختلفة أنا أدعو إلى أن نقرأ أول شيء وبعدين نصير نناقش ونصير نتحاور على أساس أنه في عنا منهجية متفقين عليها أنه واحدنا عم يطلع على هالمواد الأولية بعدين نجي نصير نحللها ونستنتج البحث في هذا المجال هذا المحور الثاني من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شهادة الزهراء عليه السلام يشمل ما يلي أولا عدم حضور أكثر المسلمين دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وفات أكثرهم الصلاة عليه هل نعرفها؟ من اللي بيقول هيك؟ ارجع إلى كتاب الشيخ المفيد الإرشاد جزء واحد صفحة 189 بيقول لم يحضر أكثر المسلمين دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وفات أكثرهم الصلاة عليه يعني ما شاركوا بالصلاة على الجنازة شو كانوا مشغولين بكملوا مشغولين بالتقيف مشغولين بالخلافة طيب بعد هذا الأمر لازم نطلع عليه حتى نعرف أنه ممكن يصير هجوم على الدار ولا لا طيب لما تركوا النبي صلى الله عليه وآله تشييعه وتجهيزه ودفنه، أني مش هون، مش هو مشغولين، هذا الشيء اللي مشغولين فيه هو اللي أدى إلى مسألة الدار وغير الدار. فإذا ما عرفنا هالأمور ما بنعرف يزيد. طيب بعد المحور البند الثاني، في هذا المحور الثاني بدنا نطلع على ملابسات طلب القوم البيعة من الإمام علي عليه السلام والهجوم على الدار. نشوف سؤال ابن قتيبة الأموي: إن في الدار فاطمة؟ قال: وإن. إذا أنا جيت بقول واحد قال إن في الدار فاطمة قال وإن، بيطلع هذا إساءة لرموز؟ لا، هذا مش إساءة لرموز، هذا نقل كلام من مصدر مش متهم إنه قيل هذا القول. شو بدي أرتب أثر على هذا من هون وبالرايح أنا ما بحكي، بحيث إني أسيء إلى الآخرين. ليش؟ لأني لا أريد أن أنفرهم عن أهل البيت عليهم السلام، لا أريد أن أنقص من حبهم لأهل البيت. شيطان يصير على الخط بصير يقول لا إنه هذه المسألة أهم، إنه لا، أنتوا شوفوا شو قال النبي صلى الله عليه وآله عن أهل البيت، أنا ما راح أفكر مزاجك، بس أنت فكر بمسؤولية. ثالثا، بند الثالث في المحور الثاني: المحسن سقط. شو بتقول المصادر السنية؟ بس هنطلع. أما نقول إنه في إفقاد جنين ولا لا، فهنطلع. طيب بكفي نلاقي عالم جليل اسمه الإسكافي تلميذه ابن أبي الحديد بيقول عن بقراله رواية إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم الذي توف بنت زينب، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربيبته، يعني الظاهر ما في بنات عند رسول الله إلا الزهراء عليه السلام، بدليل قولها بالخطبة: إن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم. فمهم كانت بدأت هاجر من مكة إلى المدينة وهي حامل، فإجا شخص اسمه بار روعها بالرمح في عناقة، وهو هجم عليها أنه أوهمها بده يضربها بالرمح فأسقطت جنينها. النبي صلى الله عليه وآله أهدر دمه. بيقول ابن أبي الحديد عن بقراله لشيخ الإسكافي أبي جعفر الإسكافي هذا النص، فقال لي: الله أكبر، لو كان رسول الله حيا لأهدر دم من أسقط جنين فاطمة. بيقول ابن أبي الحديد: فقلت له: أروي هذا عنك؟ قال: لا تروي هذا عني ولا غيره، فإني ناظر، فإني متوقف فيه. ودي فعلا بس قالها، هذا موجود بكلام بشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. طيب لما بنلاقي عالم سني بهذا الحجم بيقول هيك، مش لازم يستشكل او اي واحد منا بيقول لا ما في افقاد هني، عمالك عمالك شوي بينك وبين الله. لما بتشوف عالم سني بهذا الحجم بيقول هيك، فبكيف تقول انه السيد فلان بيقول من يمين بيقول؟ اصحى تنتبه، هي جواب ليوم القيامه. طيب بعد ذلك، بعد البند الثالث من المحور الثاني نجي للبند الرابع. بهالفترة ما بين شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة الزهراء عليه السلام، من جملة الأمور الباردة التي حصلت خطبة الصديقة الكبرى الشهيدة عليه السلام في المسجد النبوي بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بعشر أيام. وهي الخطبة رواها ابن أبي الحديد، يقول ما بدي أخذ المصادر الشيعية، أنا أرويها عن أبي بكر الجوهري، أو بكر الجوهري مش شيعي، وعنده كتاب اسمه السقيفة وفدك. الكتاب للأسف ما وصلنا إلا ما أخذه عنه ابن أبي الحديد، وفي منهم جمعوهن وطبعوه كتاب السقيفة وفدك، بس هذا مش كل الكتاب، هذا الذي أخذه ابن أبي الحديد من كتاب السقيفي وفدك لأبي بكر الجوهري. طيب هي الخطبة بدنا نشوف يعني تحليلها العلمي. في حدا هلا بشك انه هي الخطبة للزهراء عليه السلام؟ ما هي المواقف السياسية اللي تضمنتها؟ والمواقف السياسية ما بدك ترتب أثر عليها بعقيدتك بينك وبين الله؟ طيب بجوز نحن نتجاوز كل هالمسائل؟ طيب هي الخطبة قسمان، كلام منها سلام الله عليها القسم الأول مع المهاجرين والأنصار، ثم خطاب خاص بالأنصار، وإذا بقي متسع من الوقت سأتناول الخطبة، لكن على الأقل القسم محل الحديث اليوم القسم الخاص بالأنصار. خليني أكمل البنود التي ينبغي أن تبحث ويقرأ فيها وتجمع المعلومات حولها قبل البحث والنقاش. في عنا نص خطاب الزهراء لأمير المؤمنين عليه السلام بعد رجوعها من المسجد، هذا لازم يحلل، والتحليل السائد له غلط. إن شاء الله إذا الله يسر بإحدى الليالي بيكون الحديث حوله، ووقفت عنده بالتفصيل من المصادر المختلفة في كتاب في محراب فاطمة عليه السلام. البند التالي خطابها لنساء الأنصار لأول أصبحت والله عائفة لدنياكن. إجوا نساء الأنصار لعيادتها، كيف أنت كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ فقالت لهم هالخطبة وبيّنت موقفها أنه هي غاضبة على رجالهن. راحوا النسوان قالوا لرجالهم، إجوا بدهم يعتذروا، قالت لهم ما في عذر سلام الله عليه الأنصار. هي الأمور لازم يعرفها الشخص قبل ما يقول إنه شو صار وصار ولا ما صار. طيب بعد بقية سيرة الزهراء عليه السلام ومواقفها إلى شهادتها سلام الله عليه، كل التفاصيل، مثلا كانت على قبر الحمدي في أحد، مر معنا بالحديث السابق، إجا الصحابي محمود بن لبيد وقال لها كذا. طيب بعد وصيتها بالدفن ليلا، صحيح وصلت؟ طيب ليش وصلت؟ إذا متطاير فيه ومش زعلانة شو بدها توصي بالدفن الليلي؟ طيب بعد القبر المجهول، أن قبرها بقي مجهولا، وكما أشرت في الحديث السابق أنه من سنة 11 الهجرة لسنة 256 وحط فوق يعني في 240 سنة تقريبا، وحط فوقاً 74 سنة فترة الغيب الصغرى حوالي 300 وأكثر من 15 سنة، لأن ما بيّنوا قبر الزهراء سلام الله عليه، ما بيّنوا قبر الزهراء. الخطبة المباركة الطويلة العريضة للخطبة قالتها مرة واحدة، في مصلحة أنه تحفظ للأجيال، الناس بيروها عن السيدة زينب سلام الله عليها، خطبة مروية بلفظة كما كانت، لكن في مصلحة ببقاء القبر مجهولا. طيب ليش؟ للإلفات إلى أن الأمر لم يكن طبيعيا، كان في مشكلة. هذه الأمور كلها بدنا نبحثها قبل ما نقعد دقي وعصري وننقر بعضنا، وأنه أنت مع هذا الرأي وأنت مع الرأي. هذا البحث الموجود مش علمي، وأنا عم أكد على المسائل لأنه رجعوا هلأ نزلوا بعض الكلام اللي كان من آل من فترة طويلة، واعتبرنا أنه خلصنا من الطوشي، لا رجع بنزلوه على الانترنت، وأنه ما صار في هجوم على الدار وما هو العياذ بالله. عمال نحن بدنا نحرص على حفظ الوحدة الإسلامية، لكن هذه الطريقة تجعلنا ندافع عن الموالين، يعني لا يجوز أن نستفز السنة، صح؟ بس هل يجوز أن نستفز الموالين الشيعة؟ هل عم يحكوا هيك عم يستفزونا؟ طيب يا أخوان بلا ما نحن نستفز وأنتم تستفزوا، خلينا نبحث بحث علمي، البحث العلمي هذا أصل. طيب ما سأركز عليه هو كما ذكرت القسم الثاني من الخطبة الفاطمية هذه الوثيقة الإلهية العظمى. خطابها للأنصار لأنه بعد ما ألقت الخطبة هي بالمسجد ثم رمت طرفها إلى الأنصار وقالت الخطبة هي محاورها المحاور اللي حكيت فيها الزهراء عليه السلام بلاله. المحاور كما يلي: أولا الإشارة إلى بيعة العقبة الأولى والثانية. شو بيعة العقبة الأولى والثانية؟ من هن الأنصار؟ الأنصار هن اللي نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هجره أهل مكة، عندما هجرته قريش، وإجت قريش بسن الغارات حروب متتالية بقيادة أبي سفيان أكثرها كلها بقيادة أبي سفيان. كان أول واحدة كان بعده عمه بيّل هند وغيره كانوا بعضهم، بس باقي الحروب كلها كانت بقيادة أبي سفيان. لما عزوا دخلوا قريش عتاد قريش دخلوا بالإسلام وسكنوا بالمدينة. طيب بالمدينة هن اللي عملوا هالمشكلة، هؤلاء جماعة قريش هن اللي عملوا هالمشكلة. الزهراء عليه السلام عم تحكي مع الأنصار بتقول لهم أنتوا إشارة، بالإشارة أنتوا ذكرهم ببيعة العقبة. بيعة العقبة شو صار؟ راح وقتين في بيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية، راح العدد الأقل أول شيء واتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاجتماع الثاني اتفاق خلاصه أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحمون أنفسهم وعوائلهم. إشارة الزهراء عليه السلام للعقبة للبيعة لأنه كان منهم نقباء، وهلأ بيجينا بكلامها يا معشر النقيبة، بتشير إلى كأنه إشارة والله العالم إلى هذا الأمر أنه أنتم وعدتوا الرسول صلى الله عليه وآله أن تحموه كما تحموا أنفسكم وعيالكم، وأنا بنت رسول الله تعرضت لمظلومية، فأين أنتم؟ هالإشارة بعد الحرص على وحدة الأنصار، لأنه قريش تعمدت إيجاد شرك بين الأوس والخزرج، لأن سعد بن عبادة ما كان معهم، فخلوا رئيس الفريق المقابل يقف معهم ضد سعد بن عبادة. صار في شرف الزهراء عليه السلام تخاطبهم تقول إيهن بني قيلة، يعني أنتم كلكم ترجعوا لأم واحدة قيلة أم الأوس والخزرج، إيهن بني قيلة. الحرص على وحدة الأنصار. بعد المحور الثالث استثارة، عن بكرة أنا إن شاء الله بحديث آخر بستعرض الخطبة كلها، بس هلا عم أقول قبل ما نفوت بالخطبة في كل محاور بعدين لما نقرأ الخطبة بصير واضح أنه هذا السياق. ثالثا استثارة تفجعهم لفقد الرسول صلى الله عليه وآله بهدف حفظ حق أهل البيت عليهم السلام. رابعا تفسير آية الانقلاب على الأعقاب بما حصل بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شو؟ ألا تجي بتقول وما محمد الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية مقصود فيها أنه إذا استفد الرسول صلى الله عليه وآله ستنقلبون على الأعقاب. تيجي بتلاقي أنه بالتفسير وغيره أنه لا، هذه يعني بيقول لك يمكن تصير، عم بيقول أفإن مات أو قتل انقلبتم. طيب لو بنلاقي الزهراء عليه السلام وهي من أهل البيت المخاطبين بالقرآن ومنهم يؤخذ تفسير القرآن، أهل مكة أدرى بشعابها وأهل البيت أدرى بكلام رب البيت عز وجل. الزهراء عليه السلام تفسر هذا الذي حصل بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بالانقلاب على الأعقاب. أي موالد يقرأ المسائل بدقق بالخطبة وبيجي بعدين بدي يبحث شو صار ولا ما صار بيشوف الجواب واضح. طيب بعد خامسا طلبت النصرة في المطالبة بحقه، ما حكت عن الخلاف بشكل صريح، حكت عن الميراث، لأن الحكمة بالجو المشحون بدك توصل لهدف، اطرح الشيء اللي ممكن الاجتماع حوله أكثر، يعني كان ممكن الاستجابة أكثر للمطالبة بإرث الزهراء عليه السلام، ولو استجابوا لذلك وطالبوا تلقائيا بيعرفوا أنه لازم يكملوا، لأنه هني معهم خبر التفاصيل حول الولاية. من جهة ثانية، مجرد ما أنه الزهراء عليه السلام تثبت أنه صار في مخالفة لحكم الله في هذا الأمر، إذن مسألة الخلافة منتفي، لأنه ثبت في مخالفة لحكم شرعي. سادسا، الزهراء عليه السلام أمرت الأنصار أن يحملوا السلاح ويحاربوا، تتكلم كقائد مع جنده يدعو جنده إلى حمل السلاح، يقول لهم لا تنقصكم، يقول لهم سلام الله عليه، لا تنقصكم العدة والعدد والسلاح، ولماذا تقعدون عن نصرتي؟ مجرد انه واحد حتى اذا ما بحث بكل الامور اللي تلكم اياها، بس اذا حط قدامه خطوه الزهراء عليه السلام ودقق وشاف العناوين اللي استعملتها، مثلا فان تكفروا انتم وثمان في الارض جميعا ان الله لغني كذا، اشركتم بعد ايمانكم. طيب سابعا، تقارن عليها السلام بين جماعه الانقلاب على الاعقاب وبين الذين هجروا رسول الله من مكة، بل هم إذا حكيت الزهراء عليه السلام بكرة بس تعرض الخطبة تبين معنى الأمور كيف. ثامنا، الإشارة إلى مؤامرة العقبة لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء تشير إلى هذه أمتى؟ مش بكلامها مع الأنصار مباشرة، خلصت كلامها مع الأنصار. مين اللي أجابها؟ أجاب أبو بكر، لأن الكلام بالمسجد وأبو بكر موجود. فبعد ما أجاب، أجابته هي وأشارت إلى مؤامرة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور كلها موجودة بهذا القسم من الخطبة، قسم اللي هو خطاب الزهراء عليه السلام للأنصار، واللي بيبدي هيك: ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. العجيب أنه موت التدين وشلل الإرادة واصل إلى مرحلة أنه رغم الجواب اللي إجاها من أبي بكر، جواب تعظيم أنه أنتوا أهل البيت، أنتوا فوق القداسة وإلى آخره، لأنه المسلمين جميعا يعرفون مكانة الزهراء، لكن مع ذلك لم يتحرك أحد. بقية استعراض الخطبة وما حصل بعدها يأتي إن شاء الله في حديث آخر. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا، وإلى أرواح الشهداء بشكل خاص في بورما، المسلمين المنسيين في بورما ونعد ليوم القيامة جوابا إذا سئلنا لماذا أو ماذا فعلتم تجاه المسلمين في بورما. وإلى أرواح جميع شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء أبواب بيوتهم يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.